آخر حاجة عشان الوقت أزف، توفي والدي وأنا صغير، قامت والدتي بوضع نصيب من الميراث في بنك، الأرباح كانت بتضاف إلى المبلغ. هنا أقدمت على الزواج، أرادت والدتي إعطاء المبلغ الموجود في البنك. المبلغ ده من 20 سنة مثلا، حطوه هو طفل لحد ما وصل، أو من 18 سنة أو من 15 سنة، إلى أن وصل إلى السن الرشد القانوني اللي البنك يفك الحجر عن هذه الوديعة ويسلمها لأصحابها اللي كانوا يتامى واللي كانوا قصر. الفلوس زادت عبر 20 سنة، ربما تكون تضاعفت. لما يأخذ الفلوس يأخذ الأصل بس ولا يأخذ مع الإيه؟ مع الزيادة. طيب الجواب الأصل، الأصل الأصل أن الزيادة الربوية لا تحل، لقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكنها لا تترك للبنك، ما تسيبها له يعملها قروض ربوية لزبائن آخرين، إن تركتها تكون معينا له على الإثم والعدوان، فإن نجوت من أن تكون آكلا للربا فلم تنج من أن تكون مؤكلا له ومعينا على إيكاله. لا تترك البنك بل يأخذها ويتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. لكن اجتهاد، أسأل الله أن يعني أن يكون صوابا، إذا كانت العملة قد أصابها انهيار فاحش خلال هذه الفترة الكاملة من 20 سنة، الجنيه كان له قيمة محترمة كبيرة وحصل له انهيار فاحش بعد تعويم العملة وبعد كذا وكذا، وأصبحت المبالغ بتاعت زمان دي، كان الزمان تسوي شيء اليوم لا تسوي شيء، فمن العدل أن يصار إلى القيمة وأن يعوض عنها من هذه الزيادة الموجودة، فيأخذ من هذه الفوائد ما يعوض هذا الانهيار ويرد دينه لدى البنك إلى التماثل الحقيقي في قيمته يوم أودعه. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها إن كان مصدرها بمستوى الأسعار. ثم قال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة، دولار أخضر بدولار أخضر، وإنما بالواقع والجوهر، فحقيقة النقود ليست هي الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها، فإذا ألغيت هذه الورقة تصبح كغيرها من الأوراق العادية. إذا ألغيت العملة يصار إلى القيمة بلا نزاع، إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متوجه دفعا للضرر قياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، ومعيار النقص معيار الفاحش معيار عرفي، ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. في بعد آخر أضفناه أيضا، ربما كان القول بتمول الفوائد جميعا كلها مش بس فرق يعني فرق التضخم له حظ من النظر، القاصر لم يكن مسؤولا عن هذا الإيداع المحرم، ألجأ إليه إلجاء أرغمت عليه القوانين، القانون هو اللي حطها في هذا المكان بقوة القانون إشراف المحكمة الحزبية. البنك استفاد من هذه الوديعة طوال هذه السنين، فربما يكون القول بتمول القصر بعد رفع الحجر عنهم لهذه الأموال له حظ من النظر. نظير هذا القول بتمول الورثة لأموال التأمين على الحياة، لو واحد في حياته خد على عاتقه شال الإثم ده وعمل بوليس التأمين على الحياة، ولما مات أولاده أخذوا مبلغ كبير منها، يا ترى يغدوه ولا لا يحل لهم؟ في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول يجوز للورثة تمول أموال التأمين على الحياة وتتعلق التبع في ذلك بالمتوفى، لأن ما حرم لكسبه إثمه على كاسبه فقط، ولا تسري حرمته إلى ورثته ولا إلى من تعامل مع كاسبه بالبيع والشراء أو الإهداء أو الإرث.